فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد تكلمنا في الحلقة الماضية من الكلام على أحكام المرأة في رمضان وما بعد رمضان مما يتعلق بأحكام رمضان. قلنا بأن المرأة تتعبد لله جل في علاه بالفعل وبالترك، وهذا محض الإيمان. فالعبودية الحقة هي محض الاستسلام والانقياد لله جل في علاه، والإيمان هو التصديق المقرون بالإذعان والاستسلام. عندما يأمر الله جل في علاه لسان حال المرأة الصالحة القانتة العابدة سمعت وأطعت، وحين يأتي النهي والتحريم والزجر من الله جل في علاه تقول المرأة سمعت وأطعت وكففت. فهي تتعبد لله جل في علاه بالفعل، وتتعبد أيضا لله بالكف وبالترك. وقلنا إن كانت هناك مواطن يتأكد فيها استحباب الفعل، الصوم، التقرب إلى الله جل في علاه بالصوم، هناك مواطن أخرى يتأكد فيها بل يحرم على المرأة أن تأتي بالصوم. فهنا قد فعلت فتقربت، وهنا قد تركت فتقربت، وقد تقلبت بين الجناحين لتصل إلى ربها جل في علاه، تقول بلسان حالها أسلمت زمام أمري لربي، استسلمت لأوامر الله، استسلمت لشرع الله جل في علاه، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا في الحلقة الماضية في الكلام على المواطن التي يحرم فيها الصوم، ألا وهي إن كانت المرأة حالة كونها حائضا لا صوم لها، يحرم عليها أن تصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وأيضا عندما سئلت عائشة كما مر وسبق تفصيل ذلك في الحلقات السابقة، بأنها سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فتقضي معناها أنها لا تصوم حالة كونها حائضا يحرم عليها الصيام. من المواطن أيضا التي يحرم فيها الصوم على المرأة الصالحة القانتة العابدة التي دائما تذكر نفسها أنها تريد جوار ربها جل في علاه، تسعد بزوجها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أنها دائما تنصاع لأوامر الله، تنصاع لنواهي الله جل في علاه، تأتمر بالأمر وتنتهي وتنزجر عن النهي. المواطن التي يحرم على المرأة أن تصوم هو أو هذا الموطن هو الموطن الذي يصح أن تصوم ولا يصح أن تصوم. كأن المرأة لما سمعت ذلك اندهشت وقالت أجمعت بين النقيضين، أسمع لك كثيرا تتكلم عن أمور علمية بأدلة شرعية، فلما وقفت هذه الوقفة وأتيت لنا بالنقيضين تجمع بينهما، تقول تصوم في موطن يصح الصوم فيه ولا يصح، كيف يصح وكيف لا يصح؟ أقول نعم، موطن من مواطن استحباب الصوم كيوم اثنين أو الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، المواطن التي سبق فصلناها، فللمرأة أن تصوم ولا يصح لها الصوم. قالت كيف ذلك؟ قلنا أمر الزوج تدخل، لا يصح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم نفلا وزوجها شاهد وحاضر، وإن كان الصوم من أفضل العبادات ومن أعظم القربات، وقد بينا فضل الصوم على غيره من العبادات، لكن العبادة الأعظم هو الائتمار بأمر زوجها، هو حسن تبعل المرأة لزوجها. فيحرم على المرأة أن تصوم في يوم زوجها شاهد حتى تستأذن من الزوج. قالت: ولما؟ قلت قبل أن تسألي ولما، لابد أن تعلمي أنك تأخذين هذا العلم من قناة مباركة. تقول: نحن ندور حول الآثار والأدلة حيثما دارت، ولا نتعبد لله جل في علاه لا بالوجد ولا بالظن ولا بالهوى ولا بقول الفقيه، لكننا نتعبد لله جل في علاه بقال الله قال الرسول. وأذكر نفسي وإياكم دائما بهذه المقولة العظيمة والأبيات العظيمة التي بيانها وقالها ابن القيم، يرسم لنا طريق السلف لنسير عليه، أنه قال: ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قالت: شوقتني للدليل فأتني، أصوم أو لا أصوم؟ قلنا: أولا خذ الدليل. أما الدليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عنه بأبي هو وأمي: لا يحل لامرأة. إذن يحرم، نعم يحرم، وإن كان بعض العلماء يرى الكراهة فقط، ومن قال بالحرمة، بعضهم قال ولو صامت الصيام باطل، وبعضهم قال الصيام صحيح وتأثم. وإن كنا لا ندخل في الخلاف، لأننا ألزمنا أنفسنا بأننا ندخل في التفصيل العلمي، لكننا نظهر المسألة بالدليل والتقعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد وزوجها حاضر إلا بإذنه. إذن يحرم مع استثناء ألا وهو إذن الزوج. قالت: قد علمت الدليل، فما الحكمة في ذلك؟ قلت: الحكمة عظيمة، منها أولا أن تظهر المرأة الصالحة أنها تنصاع لأوامر الله جل في علاه حيثما كانت، وتدور مع الشرع حيث دار، فهي قانتة صالحة تقول: آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. والحكمة الثانية حكمة عظيمة، ألا وهي حسن تبعل المرأة لزوجها. حق الزوج على الزوجة عظيم. أرأيت أختي المسلمة إن رأى في طرقاته بعد المجيء من عمله امرأة شغلته أخذت بنظره، ماذا يفعل؟ السنة المحمدية أنه أولا يصرف بصره، وأنه لا يطلق البصر على النساء، فإن أطلق بصره أو سقط ساقطه أو زل فإنه يستدرك الأمر بأن يذهب سريعا إلى زوجه فيأتيها فيذهب ما في نفسه مما رأى من المرأة. وهذا أيضا ليس من عنديات أنفسنا، فإنه قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قد مرت به امرأة فوجد في نفسه ما يجد الرجل يريد من زوجه ما يريد الرجل من زوجه، فذهب إلى امرأته فجامعها. فالمرء هنا يحصن فرجه ويدين إلى الله ويسلم أمره لربه جل في علاه بأنه إذا رأى مثل هذا يذهب إلى زوجه. فلعل الزوج جاء مشتاقا إلى زوجه يريد امرأته فيراها صائمة فلا يستطيع أن يأتيها، فبين أمرين عظيمين، هو يريد أن يقضي وطره، والأمر الثاني العظيم يراها في عبادة جليلة، الصوم لي وأنا أجز به، فكيف يضيع علي هذه العبادة الجليلة؟ وكان هو صالحا أيضا، كان فقيها يعلم أن الله يسدده ويوفقه بمثل هذه المرأة الصالحة، بل يوسع عليه في الأرزاق بمثل هذه المرأة الصالحة. المرأة الصالحة في البيت بركة، فهي تكون بذلك قد وضعته في موقف محرج جدا، فإنه يقول: ربي قضاء وطري أم أجعلها تستكمل صومها؟ قلنا: الشرع جاء في صفك أنت، لا يجوز لها أن تصوم حتى تستأذنك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته فعليها أن تأتيه، فعليها أن تجيب ولو كانت على التنور. بل أعظم من ذلك حديثا زاجرا مرعبا للمرأة، أن المرأة التي أرادها زوجها على الفراش فامتنعت باتت وما باتت إلا ولعنها من في السماء، باتت وما باتت إلا وقد لعنها من في السماء. فحق الزوج على الزوجة عظيم، لذلك جاء الشرع في صفه ليقضي وتره أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد حتى تستأذن من زوجها، فإن جاء وجدها صائما وأرادها عليها أن تنصاع وأن تستسلم لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليها أن تجيبه فيقضي وتره بذلك ويكون لها الأجر، فقد صامت ولها الأجر، وأفطرت عندما أمرها الشرع ولها الأجر، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا المواطن التي يحرم فيها الصوم على الراجح عند قول أهل التحقيق من الجمهور هو صيام يوم الشك خلافا للحنابلة، فالجمهور يرون بأن صيام اليوم الذي يشك فيه فإنه يحرم على المرء أن يصوم يوم الشك لا سيما وأن الإسلام قد نهى عن ذلك كما سيأتي. يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع من رؤية الهلال، إذا كان في السماء ما يمنع من رؤية الهلال، فهو محرم إذا قصد المرء أن يصومه احتياطا لرمضان، كأنه يقول إن كان من رمضان صمت، فالصوم في يوم الشك أفضل لي من الفطر في يوم من رمضان، فإذا صام يحتاط لرمضان وقع في الإثم ووقع في الحرمة، وحرمة صيام يوم الشك جاء صريحا على لسان عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهذا لا يمكن أن يقوله عمار رضي الله عنه وأرضاه من عنديات نفسه، قال كما رواه البخاري في صحيحه قال عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم الذي سبق ذكره لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فاليوم الذي يسبق يوم رمضان هو يوم الشك فلا يجوز أن يصومه. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فأتموا العدة 30، إذا رأيتموه يقصد الهلال، فعلق وأناط الصوم على رؤية الهلال، ما دام المرء وإن كان في الغيم قد أحاط بالسماء فإن لم يرى الهلال فإن الشرع قد أناط الصوم أو الفطر بالهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة 30، وهذا نص صريح فإنه لا يجوز أن يصوم اليوم الذي شك فيه، وإن كان بعض الحنابلة قالوا بجواز أو استحباب صيام يوم الشك، ونقلوا عن علي بن أبي طالب أنه صام يوم الشك، وعلي بن أبي طالب له سنة متبعة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله على نبينا وسلم هو خليفة راشد فله سنة متبعة وقد صام يوم الشك. وأيضا الأثري، أتعرفون من الأثري؟ أتعرفي أختي المسلمة من الأثري؟ وجب عليك بل يتأكد حتى لا يكون هناك ثمة غلو مني، يتأكد عليك أن تتصفح التاريخ فتقرأي في سير هؤلاء الأفاضل الأماجد الأكارم صحابة رسول الله، فتجلسي المجلس مجلس المعلم من البنات والأولاد والصغار، فأنت رعاية في بيتك، هذه مملكتك، أن تعلمي الطفل من هو ابن عمر، من هو علي بن أبي طالب، من هو عمر، هؤلاء هم الأسوة، هؤلاء هم القدوة، هؤلاء من رام الرفع للأمة فليأتسي بمثل هؤلاء، فإن الله جل وعلا ملكهم رقاب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن لإخلاصهم لربهم جل في علاه، ولأنهم استحقوا المدح والثناء من ربهم من فوق السماوات العلى، حيث قال الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. تعرفون الأثري؟ تعرفي أختي المسلمة من الأثري؟ أريد أن أسمع الإجابة. ولا واحدة من النساء عرفت من الأثري؟ هذا عار وشنار ألا نعرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه العلماء بأنه الذي يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة هو ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الأثري. قد قال العلماء قد صام ابن عمر يوم الشك، وابن عمر هو أعظم الناس تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أثري. وقد ظهر ذلك حين جاءه الرجل اليمني يسأله عن الطواف بالبيت، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، فقال رأيت إن دفعني الناس، قال رأيت النبي يقبل الحجر فأنا أقبل الحجر، قال أرأيت أن قاتلني الناس، أرأيت إن دفعني، أرأيت أرأيت، فقال له يا يمني اجعل أرأيت خلف الكوكب، رأيت رسول الله يقبل الحجر وأنا سأقبل الحجر، تتبعا لآثار وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر أثري، فإذا صام يوم الشك لا يصوم هذا اليوم إلا بأثر. وهذا كلام متين، لكننا نقول حتى ولو صام ابن عمر يكون اجتهادا منه طالما جاءنا التصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع من صوم يوم الشك كما ورد عن عمار، وورد في الحديث عموم الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان، وأيضا بنصيحته للأمة، بل بأمره للأمة أن تصوم إلا أن ترى الهلال. وأيضا صوم ابن عمر ليوم الشك كان موجها، لأن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يعتاد صيام هذه الأيام، فجاء اليوم الذي يعتاد صومه فهو يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما، يعني يعتاد هذا الصوم فليصومه، ففعل ذلك ابن عمر ولا مخالفة للأثر. والذي جعلنا نقول ذلك بأنه قد ورد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال لو صمت الدهر كله لأفطرت يوم الشك، لو صمت الدهر كله لأفطرت يوم الشك. هذه دلالة واضحة جدا أنه يرى أيضا تحريم صيام يوم الشك، لكن هذا الذي ورد عنه أنه صامه في يوم قد اعتاد الصوم فيه. أما علي بن أبي طالب قد شهد عنده شاهد بأن الغد رمضان لذلك صامه، وهذا الذي روته فاطمة بنت الحسن أثبتت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما صام هذا اليوم يوم الشك في هذا الوقت إلا لأنه قد شهد عنده الشاهد بأنه قد رأى الهلال. إذن إجمالا صيام يوم الشك معصية لله ومعصية للرسول، وهو موطن من المواطن الذي نتعبد فيه لله جل في علاه، تتعبد فيه المرأة المسلمة بترك الصوم لأنه يحرم الصوم في مثل هذا اليوم. أيضا من المواطن التي يتعبد فيها أو تتعبد فيها المرأة الصالحة القانتة لربها بالترك لا بالفعل بعدم الصوم إفراد يوم الجمعة بالصيام، على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم يحرم الصيام في يوم الجمعة، إفراد الصيام حتى نقيد إفراد الصيام في يوم الجمعة، وهذا قال به كثير من العلماء وأعظمهم قولا هم الظاهرية قالوا بالتحريم، وأما الجماهير فقالوا بالكراهة، فالمالكية والشافعية والحنابلة قالوا وكانوا يرون كراهة صيام يوم الجمعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. فهنا دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة، لكن قد وردت أدلة قال بها الأحناف بأنه يجوز صيام يوم الجمعة وإفراد الصوم في يوم الجمعة، وهذه الأدلة التي استدل بها الأحناف التي ستأتي هي الأدلة الصارفة عند جمهور المالكية والشافعية والحنابلة من التحريم إلى الكراهة، لأن الأصل عندهم جميعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة، لا تصوموا يوم الجمعة لا نهي، يعني يحرم عليكم أن تصوموا يوم الجمعة إفرادا، لأنه قال إلا يوما قبله أو يوما بعده، لا تصوموا يوم الجمعة هذا للتحريم، قالوا هذا التحريم انتقل من التحريم إلى الكراهة بالأدلة التي ستأتي التي استدل بها الأحناف على الجواز، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن ابن مسعود وعن ابن عمر رضوان الله عليهم كما في مصنف ابن أبي شيبة وفي النسائي في الكبرى في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة، ما كان يفطر في يوم الجمعة، ما كان يعني ديمومة الصوم يوم الجمعة، وجاءت أثار عن ابن عمر وغير هذه الأثار على أن السلام قد صام يوم الجمعة إفرادا. لذلك أعمل العلماء المالكية والحنابلة والشافعية الدليلين. قالوا الدليل الذي جاءنا أنه صام يوم الجمعة إفرادا صرف النهي القولي الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم لا تصومه من التحريم إلى الكراهة. والصحيح الراجح أن هذا ليس بصارف، هذه الأحاديث كلها ضعيفة. الأحاديث ورد فيها حديث ابن عمر فيه الليث بن سعيد وهو ضعيف، فهذه أثار ضعيفة لا تقوم بها الحجة، فيبقى النهي على بابه لا تصوم يوم الجمعة. والصحيح في ذلك أن نقول يحرم أن يفرد المرء أو تفرد المرأة الصالحة صيام يوم الجمعة أو يوم الجمعة بصيام، لا يجوز لها ذلك. والأدلة على هذا كثيرة، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. لا تصوموا يوم الجمعة حرام، إلا هنا الجواز، الجواز بتقييد، لا تصوموا يوم الجمعة إلا، يعني يصح بعد الاستثناء، لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو تصوموا يوما قبله. فمن صام الخميس فله أن يصوم يوم الجمعة، ومن صام الجمعة يلزمه أن يصوم يوم السبت. من صام الخميس له أن يصوم يوم الجمعة، ومن صام الجمعة يلزمه أن يصوم يوم السبت أو يفطر يوم الجمعة، فعليه الفطر يوم الجمعة. وأيضا قد روى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة فوجدها صائمة فقال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال لها تصومين غدا؟ لك نية أن تصومي يوم السبت، لأن غد الجمعة هو السبت، الغد من الجمعة هو السبت. قال صمت الخميس؟ صمت أمس. قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فافطري، افطري أمر واجب وجوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة على حرمة صيام يوم الجمعة إفرادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألها صمت أمس يوم الخميس؟ إن قالت نعم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجوز أتمي صومك. تصومين غدا؟ قالت نعم صمت الخميس. قال تصومين غدا يوم السبت؟ إن قالت نعم قال أتمي صومك، لكنها قالت لا، قال إذن فأفطري، يعني يحرم عليك أن تفردي اليوم بالصيام. وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فاصل في النزاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلته بقيام، لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلة الجمعة بقيام، لا تخص يوم الجمعة بالصيام، هذا تصريح في النهي، لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلة الجمعة بقيام. أيضا من الأيام والمواطن التي تتعبد فيها المرأة الصالحة بترك الصوم فيها، الأيام التي يحرم على المرء أن يصوم فيها إفراد يوم السبت. فقلنا بإفراد يوم الجمعة يحرم، فإفراد يوم السبت عند أهل التحقيق كما جاء عن الظاهرية وأيضا من المتأخرين الشوكاني رجح ذلك خلافا للجماهير، قالوا بتحريم صيام يوم السبت إفرادا لا أن يقترب معه يوم آخر كما سنبين. الصيام يوم السبت جاء فيه حديث ظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني صيام يوم السبت يحرم، لا تصوموا إلا في حالة واحدة، صيام إلا أن تصوموا صيام الفرض، صيام الفرض لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذا الحديث فيه ضعف الحق أنه أو فيه خلاف، الحق أن فيه خلاف، قد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، لكن الترمذي قال عنه حسن وقد حسنه بعض العلماء وصححه الألباني في الإرواء. والحديث الحق أنه يحتج به أيضا، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فصيام يوم السبت يحرم إلا في الفرض. أقول أحوال الناس بالنسبة لصيام يوم السبت على أحوال ثلاثة. الحال الأولى هو أن يصوم يوم السبت إفرادا، أن يصوم يوم السبت إفرادا لكن في فرض، يعني في كفارة، رجل أقسم يمينا ثم لم يفعل بما أقسم به، الحنث، حنث، فنقول له كفارة اليمين أن تعتق رقم، قال لا رقاب، قلنا أن تطعم 10 مساكين أو كسوته، قال ما عندي من مال، قلنا إذن ننتقل إلى الترتيب فنقول صم 3 أيام، فابتدأ الصوم يوم السبت وما يريد أن يتابع. هو لما سأل هل كفارة اليمين متتابعة أم متفرقة، قالوا له المستحب التتابع، وإن فرقت فلا شيء عليك. فصام يوم السبت وما يريد أن يتبعه بصيام يوم الأحد، فصام يوم السبت. فقلنا له الآن أنت تصوم يوم السبت نافلة أم فرض؟ قال هو كفارة، وهل الكفارة فرض أم نفل؟ قلنا الكفارة فرض، فإذا يصح لك أن تفرض صيام يوم السبت. لما؟ لأنك قد صمت السبت بما أباح الشرع لك الصيام فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم. فيصح أن تصوم يوم السبت فقط في الفرض، وهذا إن شاء الله سنفصله في الحلقة القادمة بالكلام على الحالات الأخرى التي تبين لنا أو نبين فيها صيام يوم السبت إفرادا نافلة، وصيام يوم السبت نافلة مع يوم آخر، وصيام يوم السبت قاصدا عرفة أو قاصدا عاشوراء أو غير ذلك. فهذا الذي سنفصله إن شاء الله الحلقة القادمة، مع بيان أيضا المواطن الأخرى التي قد حرم الشرع الصيام فيها إتماما للفائدة في الكلام على أحكام الصيام وأحكام المرأة في الصيام. أسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويستفتونك في النساء
قل الله يفتيكم
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء.